الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 31 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قوله باب ما جاء من الأدلة والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في حماية المصطفى جناب التوحيد والدفاع عنه وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقد كنت سقت في كتاب فتح المجيد ببيان هداية القرآن للتوحيد هذا المبحث، وأسوقه باختصار لأهميته، ولأني بحمد الله لم أرى من جمعه بهذه السياقة قلت فيه. فإن الله عز وجل قد بيّن في القرآن ما يلزم من سد ذرائع تلك المخالفات الشرعية. وفي هذا الباب نجد أن الإسلام حرم الشرك وكل وسيلة تؤدي إلى الشرك، فمنها أولا سد ذريعة الغلو، فمما حرمه الله عز وجل الغلو، وقد تقدم الكلام عنه في الأبواب قبل هذا فلا داعي للتكرار. ثانيا سد ذريعة اتباع الهوى، ومن سد ذرائع الشرك البعد عن اتباع الهوى، فإن أغلب ما جر الكفار إلى عبادة غير الله عز وجل والرضا بالطاغوت وعبادته لهو اتباع الهوى والركون إلى أهله. ولهذا قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قال الراغب الهوى ميل النفس إلى الشهوة، ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة، وقيل سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية وفي الآخرة إلى الهاوية. والهوى سقوط من علو إلى أسفل، الهوي سقوط من علو إلى أسفل أو إلى سفل. وقوله صلى الله عز وجل فأمه هاوية، قيل هو مثل قولهم هوت أمه أي ثقلت، وقيل معناه مقره النار والهاوية هي النار، وقيل وأفئدتهم هواء أي خالية كقوله وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. وقد عظم الله تعالى ذم اتباع الهوى فقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إله هواه، ولا تتبع الهوى واتبع هواه. وقوله ولئن اتبعت أهواءهم، فإنما قاله بلفظ الجمع تنبيها على أن لكل واحد هوى غير هوى الآخر، ثم هوى كل واحد لا يتناهى، فإذا اتباع أهواءهم نهاية الضلال والحيرة. وقال الله عز وجل: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، كالذي استهوته الشياطين أي حملته على اتباع الهوى. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. انتهى من مفردات قريب القرآن. وقال الشوكاني رحمه الله: ثم عجب سبحانه من حال الكفار فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال الحسن: وقتاد ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه، فلا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال عكرمة: يعبد ما يهواه أو يستحسنه، فإذا استحسن شيئا وهويه اتخذه إلها. قال سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد الحجر، فإذا رأى أحسن منه رمى به وعبد الآخر. وأضله الله على علم أي على علم قد علمه، وقيل المعنى أضله الله عن الثواب على علم منه بأنه لا يستحقه. وقال مقاتل: على علم منه أنه ضال لأنه يعلم أن الصنم لا ينفع ولا يضر. قال الزجاج: على سوء في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه. انتهى من فتح القدير. وقال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال الشوكاني رحمه الله: ثم بين لهم سبحانه أنه لا تمسك لهم فيما ذهبوا إليه سوى التقليد واتباع الهوى، فقال معجبا لرسوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي أطاع هواه طاعة كطاعة الإله، أي انظر إليه يا محمد وتعجب منه. قال الحسن: معنى الآية: لا يهوى شيئا إلا اتبعه. أفأنت تكون عليه وكيلا الاستفهام للإنكار والاستبعاد، أي أفأنت تكون عليه حفيظا وكفيلا حتى ترده إلى الإيمان وتخرجه من الكفر، ولست تقدر على ذلك ولا تطيقه، فليست الهداية والضلال موكولتين إلى مشيئتك، وإنما عليك البلاغ. وقيل إن هذه الآية منسوخة بآيات القتال. وقد قال الله تعالى لنبيه داود عليه السلام: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا من الحساب. وقال تعالى لنبيه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وكم بين الله عز وجل في كتابه خطر اتباع الهوى وحذر من اتباع أهواء المشركين والمعرضين عن دين الله عز وجل. قال الله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هذا حال اليهود مع أنبيائهم. ثم بين الله تعالى خطورة اتباع أهواء الكفار من أهل الكتاب وغيرهم فقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقال: ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة هم بربهم يعدلون. وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وكل هذه الآيات وما لم تذكر لا تدل دلالة صريحة على أن اتباع الهوى سبب الشرك، فلذلك حرمه الله تعالى سدا للذريعة وإقامة للشريعة. ثالثا، من سد ذرائع الشرك تقديم النقل على العقل، بينما قاعدة المبتدعة تقديم العقل على النقل. ومن ذلك أن الله عز وجل أمر بالعودة إلى الكتاب والسنة وخالف في ذلك المشركون ومن إليهم فقدموا العقل على النقل فضلوا ضلالا بعيدا. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن كثير رحمه الله وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال مجاهد وغير واحد من السلف، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه، التقسيم إلى أصول وفروع تقسيم غير صحيح إلا أن كثير من العلماء يذكرونه، أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشهد له بالصحة فهو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي رد الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وقول ذلك خير، أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله والرجوع في فضل النزاع إليه في فصل النزاع إليهما خير وأحسن تأويلا، أي وأحسن عاقبة ومآلا، كما قال السدي وغير واحد، وقال مجاهد وأحسن جزاء وهو قريب انتهى من تفسير القرآن. قال: وأما تقديم العقل على النقل فهو قول مخالف لدلالة العقل والنقل معا، فلو كانت العقول تهدي السبيل مجرد لكان إنزال الكتاب وإرسال الرسول تحصيل حاصل، بل إن الله عز وجل أنزل الكتاب وأرسل الرسول وجعل وحيه وتنزيله هو ما يتحتم الأخذ به بعيدا عن الأهواء المضلة والفتن المزلة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهذه الآيات وإن كان ظاهرها الخبر إلا أنها متضمنة للأمر بالأخذ بالكتاب والسنة. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وكم من الآيات البينات والأحاديث الصحيحات الواضحات في وجوب الأخذ بالكتاب والسنة، وما ثبت وأجمع عليه سلف الأمة، ولم يرد فيه في دليل واحد نصا ولا ظاهرا بالأخذ ولم يرد في دليل واحد نصا ولا ظاهرا بالأخذ بالعقل فضلا عن تقديمه على النقل. فيا لله كم من عبد انحرف عن سوء السبيل بسبب هذا الطاغوت الذي لا يدل عليه دليل من سنة ولا تنزيل. وقد تكلم العلماء في بيان ضلال هذا الطاغوت بكلام كثير يشفي العليل ويروي الغليل، يتابعه من أراد أكثر مما ذكر. تكلم عنه ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل 9 مجلدات، ولخص ذلك الكتاب ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة. رابعا، سد ذريعة تشييد القبور واتخاذها مساجد. يعني لماذا نهى عن تشييد القبور واتخاذ الصلاة عندها؟ لسد ذريعة الشرك. ومن ذلك نهي عن اتخاذ القبور مساجد بحيث يصلي إليها وعندها، وما ذلك إلا لما تفضي إليه هذه البدعة من الشرك العظيم. وقد زعم عباد القبور أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الصلاة في المقبرة خشية النجاسة، وهذا قول عاري من الصحة، بل الكتاب والسنة والنظر يرده، وإنما نهى عنه سدا لذريعة الشرك الذي لا يغفره الله. النظر المراد به أنك إذا ذهبت المقبرة ما تجد أنها نجسة، تجد تراب ضربته الشمس ومشى عليه الماء وتمر عليه الريح، وهذه تزيل النجاسات لو سلم أن هناك نجاسة. وبالجملة، فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد، فلا يصلى في هذا المسجد سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وخص قبور الأنبياء لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد، وكذلك إن لم يكن عليه بني مسجد فهذا فقد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها. فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وإن كان موضع قبر أو قبرين. وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها، لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولا لتحريم القبر وفنائه، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا على القبور. وقال في إسناده جيد: انتهى من فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن التميمي. ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق، فتبين بهذا أن العلماء رحمه الله بيّنوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع، والله المستعان. وقد حدث بعض الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم، وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد، وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. فقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور يختص المقبرة المسبلة، والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموتى، وهذا كله باطل من وجوه. خامسا، سد ذريعة الشرك بالنهي عن العصبية. كثير من الناس يتعصبون للباطل فيصبحون من أهله، ومن ذلك العصبية وهي داخلة تحت التقليد. فإن الكفار تعصبوا لبعضهم ولقومهم ولآلهتهم، فما زالوا في غيهم يعمهون، وللباطل معاقرون ومعاشرون. قال الله عز وجل: هاديا للتي هي أقوم، ومحذرا من هذا الداء العضال، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. وقد أمر الله عز وجل بالأخوة فيه، فقال إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. سادسا، سد ذريعة الشرك بالنهي عن مودة الكفار. وحرم الله تقليد الكفار ومودتهم ومشابهتهم لما يجر ذلك من كل شر، فقال الله تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يعني كل هذه أمور ينهى الله عنها لما تؤدي إليه من البلاء العظيم. سابعا، سد ذريعة الشرك بعبادة الله في أماكن عبادة المشركين. وكذلك حرم الله تعالى التعبد له في أماكن عبادتهم، وقد تقدم الكلام عند باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. ثامنا، سد ذريعة الشرك بتحريم التقليد. وحرم الله عز وجل التقليد وهو باب من أبواب الشرك، قال الله تعالى مخبرا عن الكفار أما آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. كل هذا يدل على أن عبادة الكفار لأصنامهم تقليدا لآبائهم. قال الشوكاني رحمه الله ثم بيّن سبحانه أنه لا حج بأيديهم ولا شبه ولكنهم اتبعوا آباءهم في الضلالة فقالوا بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون، فاعترفوا بأنه لا مستند لهم سوى تقليد آبائهم ومعنى على أمة على طريقة ومذهب. قال أبو عبيد هي الطريقة والدين، وبه قال قتادة وغيره، قال الجوهري والأمة الطريقة والدين. يقال فلان لا أمة له أي لا دين له ولا نحلة، ومنه قول قيس بن الخطيم كنا على أمة آبائنا ويقتدي الآخر بالأول. وقال الآخر وهل يستوي ذو أمة وكفور. وقال الفراء وقطرب على قبلة. وقال الأخفش على استقامة. وأنشد قول النابغة حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأثم من ذو أمة وهو طائع. قرأ الجمهور أمة بضم الهمزة، وقرأ مجاهد وقتادة وعمر بن عبد العزيز بكسرها إمة. قال الجوهري والإمة بالكسر النعمة، والإمة أيضا لغة في الأمة، ومنه قول عدي بن زيد ثم بعد الفلاح والملك والإمة وارتهم هناك قبورا. ثم أخبر سبحانه أن غير هؤلاء من الكفار قد سبقهم إلى هذه المقالة وقال بها، فقال وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. مترفوها أغنياؤها ورؤساؤها. قال قتادة مقتدون متبعون، ومعنى الاهتداء والاقتداء متقارب. وخصص المترفين تنبيها على أن التنعم هو سبب إهمال النظر، وقد أوضحت هذا غاية الإيضاح في كتابي الذي سميته أدب الطلب ومنتهى الإرب، فارجع إليه إن رمت أن تجلي عنك ظلمات التعصب وتنقشع لك سحائب التقليد. انتهى من فتح القدير الشوكاني مختصرا. وقد قال الله عز وجل دائما للكفار وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال سبحانه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يعني يقلدون غيرهم. يعني أحدهم يرى غيره يصيح فيجعل يصيح ما يدري ما يقول. تاسعا، سد ذريعة الشرك بالنهي عن القياس الفاسد. ومن ذرائع الشرك القياس الفاسد، فقد زعم إبليس عليه لعنة الله أنه خير من آدم عليه السلام معتمدا على قياس فاسد، بل وجميع المشركين سلكوا هذا السبيل معتمدين على هذا النوع من القياس الفاسد، قاسوا المخلوق بالخالق والخالق بالمخلوق. ونذكر هنا ما يتعلق بالباب، حيث إن المشركين عبدوا الأصنام بقياسهم الفاسد، فقال الله تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. من حيث أنها تشفع وتنفع وترفع وتدفع، فصرفوا لها الصلاة والدعاء والنذر والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك من العبادات القلبية والقولية والفعلية. وهناك رسالة من الجامعة الإسلامية حول القياس الفاسد وأثره على العقيدة، فلينظر فيها، أي من أراد التوسع. عاشرا، سد ذريعة الشرك بالنهي عن القول على الله بلا علم. ومن سبل سد ذرائع نهيه عن القول على الله بلا علم، فهو رأس كل شر. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كثير من المشركين الذين أشركوا في باب الألوهية يزعمون أن الله أذن لهم بذلك، وأن هذا من تعظيم الأولياء وأن هذا من الإخلاص ونحو ذلك. فلا بد من النظر إلى مثل هذه المسألة، أن الإنسان لا يقول ولا يتكلم إلا بعلم. وقد عد بعض أهل العلم القول على الله تعالى بلا علم من أعظم الذنوب، إذ منه وبه يقع الشرك، واستدل على ذلك بترتيب الآية من الأدنى إلى الأعلى. قال الشوكاني رحمه الله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بحقيقته، وأن الله قال هو هذا مثل ما كانوا ينسبون إلى الله سبحانه من التحليلات والتحريمات التي لم يأذن بها، انتهى من فتح القدير. وقال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال ابن كثير: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه يقول: لا تقول. وقال العوفي عنه: لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم. وقال محمد بن الحنفية يعني شهادة الزور. وقال قتادة: لا تقول رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله. ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم، بل بالظن الذي هو التوهم والخيال، كما قال تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وفي الحديث: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وفي سنن أبي داود: بئس مطية الرجل زعموا، وفي الحديث الآخر: إن أفر الفراء أن يرى أن يري عينيه ما لم تريا، وفي الصحيح: من تحلم حلما كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد. كل هذا لما يؤدي إليه من القول على الله بغير علم. وقول كل أولئك، أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد، كان عنه مسؤولا، أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة وتسأل عنه وعما عمل فيها. ويصح استعمال أولئك مكان تلك، كما قال الشاعر: ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام. انتهى من تفسير القرآن العظيم. وقال الشوكاني رحمه الله: معنى الآية النهي عن أن يقول الإنسان ما لا يعلم أو يعمل بما لا علم له به، وهذه قضية كلية، يعني هذه قاعدة كلية. لا يجوز أن تقول على الله بلا علم، ولا يجوز أن تعمل بلا علم. وقد جعلها جماعة من المفسرين خاصة بأمور، يعني الآية قاعدة كلية. انتهى من فتح القدير، فالقول على الله بلا علم هو مفتاح كل شر من شرك وبدعة وغيرها. 11، سد ذريعة الشرك بالنهي عن الجهل. ومنها نهي الله عز وجل عن الجهل وترغيبه في العلم، لأن كل بلاء سببه الجهل بدين الله عز وجل، وكل خير ناتج عن العلم بالله عز وجل وبدين الله تعالى. قال الراغب في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة: الإنسان في الجهل على 4 منازل. الأول: من لا يعتقد اعتقادا لا صالحا ولا طالحا، فأمره في إرشاده سهل إذا كان له طبع سليم، فإنه كلوح أبيض لم يشغله نقش، وكأرض بيضاء لم يلقى فيها بذر. ويقال له باعتبار العلم النظري غفل، وباعتبار العلم العملي غمر، ويقال له سليم الصدر. والثاني: معتقد لرأي فاسد لكنه لم ينشأ عليه ولم يتربى به، واستنزاله عنه سهل وإن كان أصعب من الأول، فإنه كلوح يحتاج فيه إلى محو وكتابة، وكأرض يحتاج فيها إلى تنظيف، ويقال له غاو وضال. الثالث: معتقد لرأي فاسد قد ران على قلبه وتراءت له صحته فركن إليه لجهله وضعف نحيزته، فهو ممن وصفه الله تعالى بقوله: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فهذا ذو داء أعيا الأطباء، فما كل داء له دواء، فلا سبيل إلى تهذيبه وتنبيهه، كما قيل لحكيم يعظ شيخا جاهلا: ما تصنع؟ فقال: أغسل مسحا لعله يبيض. والرابع: معتقد اعتقادا فاسدا عرف فساده أو عرف فساده أو تمكن من معرفته لكن نعم عرف فساده أو تمكن من معرفته لكنه اكتسب دنية لرأسه وكرسيا لرئاسته، فهو يحامي عليه فيجادل بالباطل ليدحض به الحق ويذم أهل العلم ليجر إلى نفسه الخلق، ويقال له فاسق ومنافق، وهو من الموصوفين بالاستكبار والتكبر في نحو قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، وقوله: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فنبه تعالى أنهم ينكرون ما يقولونه ويفعلونه لمعرفتهم ببطلانه، ولكن يستكبرون عن التزام الحق، وذلك حال إبليس فيما دعي إليه من السجود لآدم عليه السلام انتهى. فأحسنهم حال أحسن الجهال حالا الجاهل جهل بسيط يسموه بعضهم جهل بسيط، يعني ما يعلم شيء، هذا بمجرد أن تقول له حلال حرام يقول جزاك الله خير. ثم يليه الجاهل الذي عنده نوع علم مخالف لكن ما عنده تعصب، هذا يمكن أن يعلم، مع ذلك يريد أن ترفع عنه الشبهة التي عنده لأنه تكون عنده شبهة. الثالث عنده جهل مركب يعتقد أنه على الحق والهدى، وهذا صعب أن يزحزح عما هو عليه إلا أن يشاء الله. والرابع يعني يعلم أنه جاهل وأنه على غير السبيل، لكن منعه ماذا؟ حب الرئاسة وحب الدنيا، فلذلك سار على ما هو عليه ولم يتغير. الثاني عشر سد ذريعة الشرك بالأمر بالهجرة، يعني أن الله أمر بالهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين لسد ذريعة الشرك، ومن ذلك أمره سبحانه وتعالى بالهجرة ومباينة الكفار. فكم من الآيات التي حث الله عز وجل فيها على الهجرة وفضلها وعلى الهجرة وفضلها وحذر فيها من مخالطة الكفار لما فيها من أضرار دينية ودنيوية على المسلم. قال الله تعالى في فضل الهجرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا وماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين، إلى غير ذلك من الآيات. وقال محذرا من البقاء بين ظهراني الكفار وتكثير سوادهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وقال تعالى: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. وقال تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وتكون الهجرة واجبة إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه أو كان في تحوله إلى المسلمين تكثيرا لسوادهم وإعانة لهم على دينهم. قال ابن عثيمين رحمه الله: أقسام الهجرة: الهجرة تكون للعمل وتكون للعامل وتكون للمكان. القسم الأول: هجرة المكان، فإن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي ويكثر فيه الفسوق، وربما يكون بلد كفر إلى بلد لا يوجد فيه ذلك، وأعظمه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على الإنسان أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان غير قادر على إظهار دينه، وأما إذا كان قادر على إظهار دينه ولا يعارض إذا أقام شعائر الإسلام فإن الهجرة لا تجب عليه، ولكنها تستحب، وبناء على ذلك يكون السفر إلى بلد الكفر أعظم من البقاء فيه. فإذا كان بلد الكفر الذي كان وطن الإنسان إذا لم يستطع إقامة دينه فيه وجب عليه مغادرته والهجرة منه، فذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام ومن بلاد المسلمين فإنه لا يجوز أن يسافر إلى بلاد الكفر، لما في ذلك من الخطر على دينه وعلى أخلاقه، ولما في ذلك من إضاعة ماله، ولما في ذلك من تقوية اقتصاد الكفار. ونحن مأمورون بأن نغيظ الكفار بكل ما نستطيع، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: ولا يطأ موطئ أن يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالكافر أي كان، سواء كان من النصارى أو من اليهود أو من الملحدين، وسواء تسمى بالإسلام أم لم يتسمى بالإسلام، الكافر عدو الله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعا، مهما تلبس بما تلبس به فإنه عدو. انتهى من شرح رياض الصالحين. الثالث عشر: سد ذرائع الشرك بالنهي عن مجالسة الكافرين. نهيه عن مجالسة المشركين الذين يخوضون في آيات الله بالباطل. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال ابن كثير: أي إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها وأقررتم على ذلك فقد شاركتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه. انتهى من تفسير القرآن العظيم. ثم إن كثير من الناس يتأثر حين تجالس المبطل وهو يأتي بالشبهة بعد الشبهة. الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة. وقد تكلمنا عن خطر مجالسة أهل البدع في عدة من كتبه، وفي مجالسة الكافرين من باب أولى لضررها على اللب والدين وبالله العون، بينما نجد في المقابل حث القرآن على مجالسة المؤمنين. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال الشنقيطي رحمه الله: نهى الله جل وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن تعدو عيناه عن ضعفاء المؤمنين وفقرائهم طموحا إلى الأغنياء وما لديهم من زينة الحياة الدنيا. ومعنى ولا تعدو عيناك أي لا تتجاوزهم عيناك وتنبو عن رثاثة زيهم محتقرا لهم طامحا إلى أهل الغنى والجاه والشرف بدلا منهم. وقال رحمه الله: وما نهى الله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة من طموح العين إلى زينة الحياة الدنيا مع الاتصال بما يرضيه جل وعلا من الثبات على الحق كمجالسة فقراء المهاجرين، إشارة له أيضا في موضع أشار إليه في موضع آخر كقوله: فاصبر على ما يقولون سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. قوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن طاعة من أغفل قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا، يعني مفروط مثل المسبحة إذا انقطع عقدها تصير مفروطة لا يستطيع أن يجمعها. فكذلك القلب الذي والأمر الذي صار فرطا صاحبه متذبذب. وقد كرر في القرآن نهيه نبيه صلى الله عليه وسلم عن اتباع مثل هذا الغافل عن ذكر الله المتبع هواه كقوله: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وقوله: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أداهم الآية، وقوله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، إلى غير ذلك من الآيات. وقد أمره في موضع آخر بالإعراض عن المتولين عن ذكر الله والذين لا يريدون غير الحياة الدنيا، وبين له أن ذلك هو مبلغهم من العلم، وذلك في قوله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. انتهى من أضواء البيان. الرابع عشر والأخير مما ذكرناه في هذا الباب من أبواب سد الذرائع، ومن هذا الباب تصحيح الألفاظ. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقد عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية وغيرها محذرا من الحلف بغير الله عز وجل، وحذر من قول ما شاء الله وشئت عن طفيل بن صخبة رضي الله عنه أخي عائشة رضي الله عنها لأمها أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود، فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تزعمون أن عزيرا بن الله. فقالت اليهود: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر برهط من النصارى فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. فقال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم القوم إلا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فيه دليل أن اليهود والنصارى يعلمون الشرك. فلما أصبح أخبر بها من أخبر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قال: عفان. قال: نعم. فلما صلوا خطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن طفيل رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. قال: لا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد. أخرجه الإمام أحمد في مسنده والدارمي وأبو يعلى، وهو حديث صحيح. سيأتي في أواخر الكتاب أن معنى يمنعني الحياء أي منكم أن أتكلم بما لم يأذن الله به، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليقرهم على أمر قد نهى الله عنه، لكن يمنعه الحياء أن يأتي بأمر لم ينهى عنه الله، مع أن الله بكل شيء عليم ويعلم ما يقول الناس، ومع ذلك ما نهاه عن ذلك. ليس معنى ذلك أنه يمنعه الحياء أن يسكت عن الحق وعن التوحيد، هذا ما هو حياء، هذا أن يسكت الإنسان عن الدلالة إلى الخير، هذا خوار. لكن معنى ذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم عنده حياء من الله وعنده حياء من أصحابه أن ينهاهم عن أمر لم ينهاهم الله عنه، مع أنه ربما قد تنبه لهذه المسألة وأن هذه الكلمة يعني تحتاج إلى تنبيه، لكن ينتظر أمر الله. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. خرجه أبو داود بن ماجه، هو حديث صحيح. وعن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون الكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة، ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت. أخرجه النسائي في الكبرى، وهو حديث صحيح. وقد تكلمت على هذا الباب بتوسع في كتابي معجم المصطلحات العصرية وآثره على الشريعة الإسلامية. نكتفي بهذا، الحمد لله.